بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن شاء الله نبتدئ باللقاء الثاني حول مادة علوم القرآن. إن شاء الله اللقاء هنتحدث فيه ابتداء هنذكر بعض الأسئلة للمتابعة، وبعد ذلك هنتكلم عن تعريف القرآن الكريم وأسماء القرآن وحجية القرآن والفرق بين القرآن والحديث النبوي والحديث القدسي، ثم نتحدث عن مسألة متابعة آيات المعايشة، وذلك عن مسألة الآية اللي كنا تحدثنا عنها في مسألة النشاط الخاص بالاستنباط. بارك الله فيكم. يعني في البداية كده كشيء للتنشيط الذهني هذكر بعد الأسئلة للمتابعة حول ما تم ذكره قبل ذلك. عاوز مثلا أقول، هل العلم بأساليب اللغة يزيد من التدبر والخشوع أم لا؟ من خلال الدرس اللي فات احنا اتكلمنا فيه، هل نقدر نقول أن العلم بأساليب اللغة يزيد من التدبر والخشوع؟ ما شاء الله، نعم، جميل. طيب هل حد أحد يحضره مثال؟ في أحد يحضر له مثال في مسألة إن القرآن أساليب اللغة تزيد من التدبر؟ بارك الله فيكم. ماشي، احنا كنا اتكلمنا في مسألة هو الذي يقبل التوبة عن عباده، نعم. فلما فهمنا إن كلمة عن، أحسن، بارك الله فيكم، يبقى كلمة عن قال عن ولم يقل من، معناه الأصل يقبل التوبة من عباده، فليفيد أنه يتجاوز عنه. بارك الله فيك، هذا كلام سديد، أحسن الله إليكم. ممكن برضه نأتي مثال آخر في مسألة، مثلا الله سبحانه وتعالى قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، فلو الإنسان لو نظر إلى المعنى الإجمالي ذلك الكتاب لا شك فيه، ذلك القرآن لا شك فيه، لكن لما أساليب اللغة لما نعرف أن كلمة ذلك المقصود بتبين بتفيد الإشارة للبعيد، والقرآن بين أيدينا، فمعناه أن القرآن منزلته عظيمة، وقال الكتاب بأن الاستغراق كأن الشيء الوحيد الذي يستحق أن يطلق عليه الكتاب هو القرآن، وما سوى القرآن يطلق عليه كتاب من باب المجاز، لأنه هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 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 من خلفه، فهذا أيضا من ضمن ذلك. بارك الله فيكم، المناقشات الكلام اللي مكتوب جميل جدا وكويس جدا. طيب اللي سؤال تاني، في هل مسألة الإنسان إذا لم يتعلم أساليب اللغة ممكن يخطئ في تفسير القرآن؟ نعم قد يخطئ. في مثال ممكن يحضر، نعم، بظلم، على اعتبار أن الظلم هنا المقصود به الشرك يعني. طيب هو عموما من الأمثلة العملية اللي بتبين هذا، من الأمثلة العملية اللي بتبين هذا خطأ في الإمام ابن حزم الظاهري في تفسير قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال بأن الاستعاذة من القرآن تكون بعد القراءة وليس قبل القراءة، تمشيا مع ظاهر النص، ظهر النص فإذا قرأت القرآن إن قرأت الله من الشيطان الرجيم. فقيل له كيف تكون الاستعاذة، بعد القراءة؟ فقال يستعيذ بالله من أن يدخله لبس فيما قرأ، أو يستعيذ بالله من أنه لا يعمل بما قرأ. هذا الكلام لا، هذا تأويل الإمام ابن حزم في هذه الآية، وهو قول شاذ وخطأ، لأن القرآن نزل بأساليب العرب، وينبغي علينا حين تفسير القرآن أن نراعي أساليب العرب في الإيه في الكلام. من أساليب العرب في الكلام هنا لابد من تقدير محذوف. فإذا قرأت القرآن يعني فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، فيكون المعنى استعذ بالله قبل القراءة، زي مثلا آية الوضوء في سورة المائدة. في سورة المائدة قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هل الوضوء إذا قمتم بعد القيام ولا قبل القيام؟ قبل القيام للصلاة. فهنا مقدر محذوف ولابد، وهو يا الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة أي إذا أردت. فأيضا يكون هنا فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا يبين أهمية العلم بأساليب اللغة، أهمية العلم بأساليب اللغة في القرآن. فالعلم بأسلوب باللغة العرب هيعطينا فهما في كتاب الله عز وجل، أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. وعندئذ كلما اقتربنا من فهم اللغة، كلما اقتربنا من الفهم الصحيح للقرآن ومن تدبر القرآن وفهم معانيه أكثر، واستطعنا أن نعيش مع معانيه. في ضوء هذا نقدر نفهم ليه كان بعض السلف ممكن يكرر الآية إلى الصباح ويفضل يقيم الليل بآية واحدة، لأنه من خلال العلم بالآية والعلم باللغة والعلم بالمعاني بيستطيع ان هو يتدبر المعنى، وكل ما يقرا الايه ينفتح له معنى، سواء معنى في اللغه، معنى في الاستنباط، معنى في مساله القلب الى غير ذلك. فلذلك يعني عايزين نعرف ان دراسه علوم الالات، يقول لك اللغه العربيه، مصطلح حديث، اصول فقه، قواعد تفسير، علوم قران، دراسه علوم الالات هي صحيح في ظاهرها اشياء جافه، لكن بيظهر التطبيق العملي لها تفيد القلب جدا لما الانسان يبتدي يطبقها على النصوص، يطبق قواعد اللغة وقواعد الاصول وقواعد التفسير على القرآن الكريم، على الحديث الشريف. فالانسان لما يتعب شوية في فهم الاصول وتكون فيها نوع من المجاهدة في النفس، لما يجي يطبقها هيزداد علما ويزداد تدبرا وتأثر على قلبه ويزداد بها ثباتا في دين الله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل. فلذا ينبغي أن نراعي ذلك. طيب، سؤال أخير معذرة في مسألة النسخ. النسخ، هل النسخ في القرآن الكريم عدم العلم به يؤدي إلى الخطأ في تفسير الآيات أم لا؟ الخطأ عدم العلم بالنسخ، ما شاء الله. نعم، في أحد يحضره دليل؟ تكلمنا فيها المرة اللي فاتت. أحد يحضره دليل أو وصية؟ ماشي، الوصية اللي أنا كتب عليكم: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين. بارك الله. فلو وشفى من الآية دي منسوخة لآيات المواريث، هيعمل إيه؟ هيورث. ماشي، بارك الله فيكم. الذين يتوفون منكم. نعم بارك الله فيكم. ما تبدو ما في أنفسكم أو لو الإنسان مش فاهم من الآية، مش فاهم من الجزء، هتبع على براط. لكن هذه نفس الآية الأخرى من سورة البقرة نسخت بإيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هكذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن هنا يتبين أهمية المعرفة بقضية النسخ في كتاب الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. هنبتدي إن شاء الله النهاردة بأول جزئية من الكتاب في مسألة تعريف القرآن الكريم. السؤال الموجود في الكتاب نفحات القرآن بيقول: ما هو القرآن الكريم؟ يقول: القرآن الكريم هو هو كلام الله تعالى المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، والمتحدى بأقصر سورة منه. طبعا هذا التعريف المذكور تعريف بيسموه جامع مانع، وده أصل في مسألة التعريف. يعني إيه كلمة جامع مانع؟ يعني يجمع المعاني المبينة لشيء المعرف ويمنع غيرها من الدخول فيها. يعني بهذا التعريف يخرج الحديث القدسي، ويخرج الحديث الشريف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج الكلام الذي هو ليس من كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك سمي جامع مانع. لو التعريف، لو انا بعرف شيء والتعريف مش جامع مانع، بيبقى ده اسمه قصور في التعريف، وبيبقى خطأ في التعريف فقط. يعني لو جينا مثلا القرآن وقلنا القرآن هو كلام الله تعالى بس وسكتنا، التعريف كده خطأ من ناحية ايه؟ من ناحية ان هي ممكن يدخل فيه الحديث القدسي، يدخل فيه الحديث، لان الحديث القدسي ايضا كلام لله سبحانه وتعالى، ولكن قيل على صفة مخصوصة. فلذلك الاصل في التعريف ان يكون جامعا مانعا. فمنقول كلام الله تعالى المنزل على المعجز المنزل على خاتم الانبياء والمرسلين. لما قال هو بيشرح وبيقول الكلام جنس في التعريف يشمل كل كلام، ولما قال كلام الله كلام غير الله من الانس والجن، لما قال المنزل عشان يخرج كلام الله، كلام الله الذي استأثر به سبحانه وتعالى، زي ما قال كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فتبين من ذلك أنه المنزل، الكلام المنزل خرج به الكلام الذي استأثر الله عز وجل به. يبقى القرآن كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين. وقوله لما قال بعد ذلك المنزل على محمد عشان يخرج به ما أنزل على الأنبياء من غير نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن لما قال المنزل على محمد خرج التوراة والإنجيل، لأن هذا نزل على موسى وعيسى هكذا. فهذا بالنسبة، والمتعبد بتلاوته عشان تبين أن القرآن خرجت القراءات الشاذة اللي هي غير متعبد بتلاوته. فمن هنا يتبين أن هذا التعريف من التعريف الجامعة المانعة المبينة لكلام الله سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبة لمعنى القرآن. القرآن له أسماء كثيرة، فقد سمى الله سبحانه وتعالى القرآن بخمسة وخمسين اسما. ربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن بخمسة وخمسين اسما، سماه كتابا مبينا، قرآنا كريما، كلاما، نورا، هدى، رحمة، فرقانا، إلى غير ذلك. وعند طب ليه ربنا كفر من 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 أسماء القرآن في كتابه؟ لأن من المعلوم في لغة العرب، وإحنا كنا لسه بنتكلم عن أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. لما يكون شيء عظيم، أحسنت لما قلت بالتعظيم، أو اللي هو له شرف، فعندئذ يذكر أسماءه، فهكذا. طيب، من الألفاظ اللي هي لها صلة بكلمة القرآن المصحف. والمصحف هو ما جعل جامعا للصحف المكتوبة. المصحف هو ما جعل جامعا للصحف المكتوبة، وجمعه مصاحف. والإمام السيوطي كان ذكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان من جمع كتاب الله وسماه المصحف. أبو بكر الصديق كان هو أول من جمع كتاب الله عز وجل وسماه المصحف. القرآن بهذا التعريف تبين أنه وحي من الله سبحانه وتعالى، وأنه معجز، وأن فيه الهدى وفيه النور، وأن القرآن حجة على البشر جميعا، فهو الكتاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى خاتمة كتبه، وهو الكتاب الذي جعله الله صالحا لكل زمان ومكان، وهو الكتاب الذي ضمنه سبحانه البرهان تلو البرهان، هو الكتاب اللي ربنا أحسن فيه الشرائع وذكر فيه الأحكام. فلذلك من الواجب على الأمة أن يتحاكموا إلى كتاب الله عز وجل، وأن يجعلوه أصلا للتشريع. قال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين إنهم لم يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالله عز وجل أنزل علينا هذا الكتاب من أجل أن نتبع ما فيه من الشريعة، أن نجعله حاكما ودستورا نحتكم إليه عند الاختلاف وفي جميع الأوقات لنسير على الهدى. فمن أراد الهداية عليه أن يدعو إلى كتاب الله. إذا من تعريف القرآن الكريم ينبغي علينا أن نعرف قدر كتاب الله سبحانه وتعالى، وينبغي علينا أن نعرف أن الله أنزل إلينا هذا الكتاب من فيه الهدى وفيه النور. فعلى قدر اتباع الإنسان لكتاب الله عز وجل والتحاكم إلى كتاب الله عز وجل على قدر ما يكون على هدى وعلى طاعة، وكذلك لا يضل السبيل أبدا. ولذلك قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. من التعريف بالقرآن هو كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. يعني إيه بقى فلا يكن في صدرك حرج منه؟ حرج منه يعني ضيق. احنا بنعرق القرآن، هو ممكن المسلم ممكن ان احنا نجد مسلم يتضايق لما يسمع آيات القرآن، مش عاوز يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، مش عاوز يسمع قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. أصل الحرج حرج الصدر والضيق. ممكن مسلم يبقى عنده ضيق مش عاوز يسمع القرآن. تعالوا نستمع إلى هذه المقولة للإمام ابن القيم، وإحنا نعرف خطورة الأمر وخطورة البعد عن الله سبحانه وتعالى واتباع الهوى. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: لا تجد فاسقا فاجرا، لا تجد فاسقا فاجرا إلا وفي قلبه حرج، إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تحول بينه وبين هواه. فتأمل ذلك ثم اختر لنفسك ما شئت. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول ما تجدش إنسان صاحب هوى ظالم فاسق إلا وفي قلبه ضيق من الآيات التي تحول بينه وبين هواه. يعني مثلا إنسان مبتلى أو إنسان مبتلى بالنظر المحرم، فعندئذ يحب يسمع أي حاجة في القرآن، لكن ما يحبش يسمع كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ما تحبش تسمع كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ليه؟ بسبب الهوى. فصاحب الهوى يقول لك سمعنا أي حاجة بعيد عن الشيء اللي هو عاوز يمشي عليه، عاوز يبعد دين الله، ياخد اللي على مزاجه ويسيب الباقي. فالمبتلى بالنظر الحرام عاوز يسمع أي حاجة، سمعنا عن الصلاة، سمعنا عن الجنة، سمعنا عن النار، بس لما يجي يسمع الحاجة زي يقول اللي على الوجيعة واللي على الجرح، يبقى مش قادر إيه؟ مش قادر يسمع ذلك. هكذا امرأة متبرجة كما ما شاء الله الأخت كدة، ففي هذه الحالة ما بتحبش تسمع أي حاجة إلا يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هكذا. فالإنسان صاحب الهوى يحب يسمع أي شيء إلا الشيء اللي هو يخص إيه، يخص هواه والعياذ بالله. فإذا ننبغي أن نستفيد من هذا التعريف تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى، معرفة قدر كلام الله عز وجل، وأن القرآن الهدى، وأن القرآن نزل للاتباع، فينبغي علينا أن نتبعه وأن نسير على هداه وأن لا يكن في صدرنا حرج. طب ده المعنى الأول للآية. خلي بالكم ده برضو طريقة، دي قاعدة من قواعد التفسير، وإحنا ماشيين كده هنحاول كل مرة كده نطعم بقاعدة من قواعد التفسير لغاية إذا ربنا قدر لنا إن شاء الله بعد كده في مراحل أخرى نشرح قواعد التفسير نفسها، قواعد تفسير القرآن اللي في قواعد لتفسير كتاب الله عز وجل. هنا الآية بتحتمل معنيين، ذكرنا معنى ونذكر معنى تاني. هنا ممكن حد يسألني ويقول هو ممكن الآية يبقى فيها أكثر من معنى؟ أيوة، الآية احنا قلنا القرآن نزل بلسان عربي مبين، وباللسان العرب الألفاظ العربية قد تحتمل أكثر من معنى. وعندنا من قواعد التفسير أن الآية القرآنية إذا احتملت أكثر من معنى ولا تعارض بين المعاني حملت على جميع المعاني. الآية القرآنية إذا احتملت أكثر من معنى ولا تعارض بين هذه المعاني حملت على جميع المعاني. ومن أكثر من استخدم هذه الطريقة في تفسيره لكتاب الله شيخ مفسرين الإمام الطبري عليه رحمة الله تعالى، يأتي ويقول في ذكر الأقوال في قوله تعالى كذا مثلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، والشفع والوتر، فيأتي يقول أقوال من الذين قالوا بأن الشفع كذا وأن الوتر كذا، ذكر أقوال عديدة ثم اختار القول ليجمع الأقوال كلها فقال: والصواب في تأويل ذلك كله أن الله أقسم بكل ما هو شفع من خلقه وبكل ما هو وتر من خلقه. هكذا فحملت المعاني الآن على جميع الايه، جميع الأقوال وليس على قول واحد، لما حملت على جميع الأقوال. طب الدليل على القاعدة دي، القواعد لازم نجيب عليها أدلة، ما ينفعش أقول دي قاعدة وما جيبش عليها دليل. من الدليل على هذه القاعدة أن حديث أبي سعيد ابن المعلى، حديث أبي سعيد ابن المعلى، أبو سعيد ابن المعلى نصلي السنة، النبي بينادي عليه وهو بيصلي السنة، فعندئذ كمل الصلاة أولا ثم ذهب إلى الرسول فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجبني؟ فقال: كنت أصلي النافلة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ هنا الأصل إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم للإيمان، للقرآن، للهدى، للإسلام، وحملها النبي أيضا على الدعوة اللي هي المناداة. فاستفاد العلماء من ذلك أن بنص هذا الحديث أن اللفظ القرآني إذا احتمل أكثر من معنى حمل على جميع المعاني إذا لم يكن هناك تعارض بين هذه المعاني. فهكذا. طيب إذن المعنى الثاني بقى للآية، بقول كده عشان الآية ممكن تحتمل معنيين وكلهما صحيح. احنا قلنا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني ما يكونش في صدرك ضيق منه، يبقى عندك رضا. المؤمن الطائع إذا استمع إلى النص والنص مخالف لهواه يترك هواه من أجل دين الله ومن أجل طاعة الله سبحانه وتعالى، وعجلت إليك ربي لترضى. فهكذا ده يبقى ده المعنى الأول، لا يكون في صدرك ضيق حتى وإن خالف هواك، لأن الصلاح والفلاح في اتباع كتاب الله عز وجل وإن خالف الهوى. طب المعنى الثاني: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، أي لا يكن في صدرك حرج من التذكير بالقرآن، حرج منه لتنذر به، فما يغيش عند الإنسان يكون عنده حرج من التذكير بآيات الله سبحانه وتعالى. يعني المعنى تاني ما يكسفش انه يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. لو وجدت في بيئة اذا بهذه البيئة تنكر الحجاب مثلا، تقول بكل فخر أنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم والحجاب من ديني، والله أمر في غير آية بالحجاب، وتتلو آيات القرآن ولا يكن في صدرها حرج أبدا ولا ضيق من أن تذكر بآيات القرآن. المسلم الطائع لو وجد في بيئة مش عاوزة تسمع يسمعها قوارع القرآن، تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهكذا يكون حال المسلم الذي ينبغي أن يكون مع القرآن الكريم. القرآن سريعا كحواشي أو كمعلومات على مسألة تعريف القرآن، القرآن له خصائص هقولها على السريع. بعض خصائص القرآن: من خصائص القرآن التواتر، من خصائص القرآن التواتر. التواتر يعني إيه؟ يعني رواه في كل طبقة من لدن الصحابة لغاية النهاردة جمع غفير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، جمع كبير جدا في طبقة الصحابة، جمع كبير جدا في طبقة التابعين، في أتباع التابعين إلى أن وصلنا. فدي معنى التواتر. من خصائص القرآن الكتابة في المصاحف. من خصائص القرآن كما ذكرنا الإعجاز، فهو معجز بلغته، معجز إعجاز لغوي، إعجاز علمي، إعجاز تشريعي وغير ذلك من صنوف الإعجاز. من خصائص القرآن أن كونه بلغة العرب، فلقد أنزل الله القرآن بلغة العرب، فقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فكذا فكان من خصائصه أنه شرف اللغة العربية بأن نزل بها وجرع لها قدرا بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك من خصائص القرآن أنه محفوظ بحفظ الله تعالى بخلاف غيره من الكتب، بخلاف غيره من الكتب. قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. أما الكتب الأخرى فإن الله لم يتولى حفظها بل وكل حفظها إلى الناس، ده الفرق. قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فقال بما استحفظوا أي أن الله وكل حفظ التوراة إليهم إلى الأحبار والرهبان. أما القرآن فقال الله فيه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فتولى حفظه بنفسه سبحانه وتعالى. فهذا يعني من أهم الأشياء اللي هي من خصائص القرآن. وأختم بأن القرآن كتاب الله لكل زمان ومكان، صالح لكل زمان ومكان، ومهيمن على الكتب السابقة أي ناسخ لها ومسيطر عليها بما فيه من أحكام وبما فيه من تشريعات. فهذا سريعا يعني كأهم المهمات التي يعني تتعلق بمسألة تعريف القرآن الكريم. طيب ندخل بعد ذلك على الفرق بين القرآن والحديث النبوي والحديث القدسي. الفرق بين القرآن النبوي والحديث القدسي. الحديث طبعا سبق وعرفنا القرآن. طب ايه هو الحديث النبوي؟ حديث النبوي باختصار ما اضيف الى النبي من قول او فعل او تقرير او صفة. قول يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعل يعني فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرير يعني شيء فعل امام النبي والنبي وافق عليه او سكت عليه، ده اسمه ايه؟ أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، ده اسمه إيه؟ تقرير. أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو التقرير. أو صفة لبيان صفة خلقية أو خلقية في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسواء كان قول أو فعل أو بيان صفة أخلاق النبي أو صفة وصف النبي أو شيء حسب قدام النبي وسكت عنه، فهذا كله من الحديث الشريف. ثم أورد بعد ذلك صاحب الكتاب أمثلة على كل واحدة تقرأ. ثم بعد ذلك قال الحديث القدسي. ايه هو بقى الحديث القدسي لكي نعرف الفرق بينه وبين الاخر وبين الحديث وبين القرآن وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. التقديس في الاساس هو تنزيه الله، التقديس هو التطهير، وتقدس اي تطهر. فتعريفه هو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام الى الله. يبقى الحديث القدسي ما يضيفه النبي من الكلام الى الله سبحانه وتعالى، وان النبي يرويه انه من كلام الله. يبقى الفرق ان الرسول الحديث النبوي هو كلام ينسبه النبي الى نفسه، وان كان النبي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي. الحديث القدسي النبي لم ينسبه الى الله سبحانه وتعالى، ومعناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف القرآن الكريم. فالقرآن معناه ولفظه من عند الله، القرآن معناه ولفظه من عند الله سبحانه وتعالى. أما الحديث القدسي فمعناه من عند الله واللفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث النبوي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولفظه وفعله وصفته وتقريره هكذا. فهذا خلاصة ما يقال في شرح حديث القدسي، أنه هو ما يضيفه النبي من الكلام إلى الله، يعني يرويه على أنه من كلام الله. فالرسول راوي لكلام الله بلفظ من عنده، وإذا رواه أحد يكون قد رواه عن الرسول عن الله سبحانه وتعالى بإسناد لغاية النبي، والنبي بيقول إن ربنا هو اللي قال مثل هذا. زي حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرم فلا تظالموا، وإلى غير ذلك من الأسئلة والحديث اللي أوردها المصنف في هذا الباب. كذلك بعد ذلك المصنف قال الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي. قال هناك عدة فروق. القرآن كلام الله تعالى أوحى الله بها إلى رسوله محمد، به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدى به العرب، أي بلفظه تحدى به العرب، ماشي الحام، تحدى به العرب صلى الله عليه وسلم، فعجزوا أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بعشر صور أو أن يأتوا بصورة من أكثر صور القرآن الكريم. الحديث القدسي لم يتحدى بتلاوته، بل القرآن ربنا تحدى بتلاوته، والحديث القدسي ربنا لم يتحدى بتلاوته. القرآن لا ينسب إلا إلى الله تعالى فيقال قال الله تعالى، أما الحديث القدسي كما سبق فيروى مضافا إلى الله، فيقول الرسول فيما يرويه عن رب العزة، كأن اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم كله منقول بطريق التواتر، التواتر لسه شرحينه، يعني كل طبقة، طبقة الصحابة اسمها طبقة، التابعين اسمهم طبقة لما شافوا الصحابة أتباع التابعين، كل طبقة لغاية ما وصلنا روى جمع غفير جدا 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 من الناس، فنقل بطريق التواتر. أما الأحاديث القدسي أغلبها أحاديث أحاد، يعني ممكن يكون لها إسناد واحد بس مش عدد كبير من الأسانيد. فهذا بالنسبة لهذه الجزئية، ماشي الحال. فهذا يعني خلاصة ما يقال. القرآن الكريم متعبد بتلاوته بخلاف الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته هكذا. ثم بعد ذلك بين الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. احنا قلنا الحديث القدسي والحديث النبوي، احنا لسه معرفين من خلال التعريف بنعرف ان الحديث النبوي لفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي الرسول بينسبه الى الله سبحانه وتعالى. الحديث النبوي قسم توقيفي وقسم توفيقي. يعني ايه التوقيفي؟ يعني الرسول تلقى عن الله والنبي قاله هكذا، يبقى الكلام النبي هو قاله لكن معناه هو فهمه من ربنا سبحانه وتعالى، يبقى مضمونه منسوب الى الله هكذا. اما لفظه كله من عند النبي صلى الله عليه وسلم. التوفيقي الذي استنبطه الرسول من فهم القرآن بتوفيق من الله، كأنه من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. يبقى يتبين من ذلك ان الاحاديث النبوية يمكن ان يقال عنها ان مردها بجملتها الى الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الحديث القدسي فمعناه من عند الله يلقي المعنى للرسول بأي كيفية، والنبي هو اللي يخرج الألفاظ من عنده صلى الله عليه وسلم. فهذا بالنسبة لما يعني يتعلق بمسألة تعريف القرآن الكريم. فهذا يعني طبعا أنا بحاول أن احنا ناخد كم عشان نخلص إن شاء الله أكثر كم ممكن. بارك الله فيكم. يبقى ده بيكون خلاصة يعني ما نتحدث عنه في مسألة علوم القرآن في هذه الجزئية. سريعا عشان الوقت ضيق مش عايز اطول عليكم، ننتقل الى مسألة آية المعايشة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. آية المعايشة احنا اتكلمنا، طبعا انا نظرت لبعض الاشياء بس الوقت ما عسعفنيش بصراحة ان انا يعني ارد، لكن انا بسجل كل اللي اتبعت على صفحة التواصل فيما يخص آية المعايشة وفيما يخص النشاط بسجله عندي وبطلع عليه. وانا عايز اقول ان آية المعايشة اللي هيقدر يبين هو عاش منها ايه، وكذلك الايات اللي احنا بنديها كنشاط بيبقى فيها ضربة على مسألة الاستنباط، ولو حسينا ان حد بيستنبط استنباط خاطئ بنحاول احنا نوجهه علشان يوصل الى تدرب على الاستنباط الصحيح هكذا. فآية المعايشة مش اجباري ان الواحد ان الاخت او الاخ يكتبها، لكن يستحب، لكن الاخ نشاط. عشان بعض الناس سألني قال هل آية المعايشة لازم كلنا نكتبها؟ هو الافضل ان احنا نكتبها من باب الضربة على المعايشة، ومن باب لان اللي استفاد من اللي استفادته ده جايز وقف على معنى او حدث معاه موقع مع الآية عاشه، انا استفيد بيه، غيري يستفيد بيه، حد من اللي قراه يستفيد بيه، فيكون فيها اجر بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك انا بقول ان ياريت ان احنا ما نقصرش في اننا نكتب الاحاسيس والمعاني اللي عايشناها مع آية المعايشة. المقصود بآية المعايشة ان احنا نرددها كتير قوي، نفهم معناها، نحاول نطبقها في خلال الاسبوع في حياتنا او نجد اثرها في حياتنا زي ما كان الصحابة بيعملوا. احنا بناخدها آية، مش الصحابة في طريقة تعليمهم القرآن كانوا بياخدوا 10 آيات ما يتجاوزهمش حتى يعملوا بهن، فاحنا عايزين ناخد آية ونعمل بيها في اسبوع، مش 10 آيات ولا حاجة. فده يعني نوع من التطبيق العملي لكتاب الله. انا القضية اللي بتشغل حياتي عمري مسألة المعايشة والتطبيق العملي لما نعلم سواء من القرآن او من السنة او من الفقه او من الحديث في اي شيء، مسألة التطبيق. فانا نفسي ان احنا نهتم بهذه المسألة. انا بصراحة الكلام كتير قريته من الاخوات الفضليات اللي كتبنا الايات المعايشة، ويعني وجدت معاني جميلة، واشكر هذا الجهد المبارك وهذه المعاني الطيبة، واحب ان ازيد يعني عليها ان الاية كانت الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اضافة للمعاني المذكورة على صفحة التواصل الاخوات كتبوها، ايضا هذه الاية فيها من المعاني الهامة لما نقف على كلمة وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يبقى اذا انا ملياش من دون الله من ولي ولا نصير، فاذا علمت ان الله هو ولي وهو نصيري مع كون الله على كل شيء قدير، هتأكد ان الله لن يفعل بي الا الخير ولن يفعل لي الا الاصلح، فذلك يورثني الرضا. الايه ديت لو وقفت على معناها هتورثني الرضا عن الله. انا عارف ان ولي الله والله يريد لي الاحسن ويريد لي الخير وهو على كل شيء قدير. يبقى كتير من انا بتمناه، من انا ممكن اكون بتمناه وما جاليش، ان ربنا اختار لي الاحسن لي، فخيرة الله خير من اختياري انا سبحانه وتعالى، فهتورثني الرضا. الرضا عن وضعي، عن أشيائي، أدعو وأخذ بالأسباب ثم أرضى باختيار الله سبحانه وتعالى. الرضا ده هو عنوان السعادة. هيخلي المؤمن لو الإنسان عنده رضا هيكون سعيد 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 في جميع أوضاعه، في الأحزان وفي الأفراح وفي كل شيء. الرضا يورث الإنسان في قلبه سعادة، ودايما المسلم منشرح الصدر، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يحس أنه دايما في انشراح حتى لو كان فيه أشياء في الدنيا بتعكر عليه هذا الانشراح، لكن الرضا عن الله وأنه عارف أن كل شيء بقدر هيخليه عايش بحلاوة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. طبعا المعاني في الرضا كتير قوي، وذلك هتكون الآية اللي جاي خد مسألة الرضا عشان نعيش عاوزين نعيش مسألة الرضا عن الله، الرضا بكل ما قدره الله عز وجل لنا. فلذلك آية هذا اللقاء هتكون: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية مرة أخرى اللي هنعيش معها الأسبوع القادم، قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية دي بتخص معنى إيه؟ أنا عايز نعيش بها إزاي بقى؟ أنا هدي كده إشارة نعيش بالآية دي إزاي؟ إن عندنا دي المسلم على مراتب، مراتب. المرتبة الأولى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في كل صغيرة وكبيرة أنا منصاع لأمر الله سبحانه وتعالى. طيب دي مرتبة أولى. المرتبة الأعلى في الرضا بالله: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت. يعني الإنسان بعد ما يلتزم أمر الله سبحانه وتعالى لا يجد في قلبه أدنى معارضة لأمر الله سبحانه وتعالى. يعني الأخت لما تكون ربنا كرمها كده واختارت عن طيب نفس أنها تطيع ربنا وتلبس الحجاب من أجل الله سبحانه وتعالى، في فرق بين اللبساه وفي داخلها نوع من المعارضة مع أنها التزمت الحجاب، وفي فرق بين اللي لابساه وفي داخلها يعني نوع من الايه، من الرضا عن الله سبحانه وتعالى. ما فيش معارضة. ليه؟ لأن الله أمر ولأن الله قضى، فأمر الله هو الأفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبة لهذه الجزئية. طيب المرتبة الأعلى بقى: ويسلموا تسليما. يكون هوا بقى شرعة ربنا، عايزين نعيش معانا الرضا في نطاق فلا وربك لا يؤمنون. نتدرج من الأولى للثانية للثالثة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، دي درجة، درجة أعلى. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، الدرجة الأعلى، ويسلموا تسليما. فهكذا. يبقى دي بالنسبة لآية الايه، آية المعايشة. طيب النشاط، ناخد النشاط. النشاط السابق كان في مهارات الاستنباط، النشاط السابق كان في مهارات الاستنباط، وكان مقصود بالاستنباط فائدة من قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. أنا رأيت الأشياء اللي كتبت، أشكر الجهد المبارك اللي أتى من الأخوات في هذا المقام واللي كتبوا في مسألة الاستنباطات، لكن من خلال اللي أنا شفته شفت أن في بعض الناس فيهم قصدي وبعضهم ما فهمش قصدي. بعض الناس مثلا فهم ان هو بينقل التفسير بتاع الآية فنقل تفسير الآية، البعض الثاني اصاب ونقل الاستنباط والمعنى الخفي اللي من الآية، والبعض الثالث جمع بين الاثنين حط التفسير على الاستنباط. فده يخليني عاوز ابين بشيء من التفصيل شوية، الفرق بين التفسير والاستنباط، ودي مسائل مهمة، الفرق بين التفسير والاستنباط. النشاط والاستجابة معاه ان شاء الله في الاختبار عليه 15% من درجة الاختبار. الاستجابة مع الاختبارات عليها 15% بالنسبة للنشاط. الاستجابة للنشاط وكتابة النشاط، لان النشاط ده عبارة عن تدريب عملي. كل مرة هناخد آية في لون من ألوان التفسير ينفعنا في تفسير القرآن الكريم. احنا خدنا آية نتدرب بها على الاستنباط. صوت واضح ولا ايه معايا؟ بارك الله فيكم. طيب احنا خدنا آية نتدرب بها على الاستنباط، فلو وجدت ان بعض الناس كتب التفسير وكتب الاستنباط، بأكد مرة تانية ان التجاوب مع النشاط فيه 15% من درجة الامتحان ان شاء الله، وبعيد عن مسألة الدرجات والكلام دوت. احنا ندرس لله سبحانه وتعالى، هو عملية ضربة لمن اراد التميز في تفسير القرآن الكريم. احنا بنحط ايدينا كده عشان نفسر صح ونوصل الى يعني التدريب العملي للتفسير، ونعرف ايه الفرق بين التفسير وبين الاستنباط، عشان لما اقرأ تفسير آية أبقى عارف هو ده تفسيرها ولا ده استنباط ولا فوائد إلى غير ذلك. طيب الفرق بقى بين التفسير وبين الاستنباط. كلمة التفسير يعني أساسها يعني البيان والكشف والوضوح، يبقى كأن المراد بالتفسير بيان المعاني، المعنى، بيان المعنى الذي أراده الله بكلامه. بيان المعنى الذي أراده الله بكلامه، ده بدأ اسمه إيه؟ تفسير، اللي هو تفسير الألفاظ الواردة. أي معلومة فيها بيان للمعنى، لمعنى الآية، اسمها إيه؟ اسمها تفسير. فهذا اسمه مفهوم الإيه؟ مفهوم التفسير. ماشي الحال؟ يعني مثلا آية الوضوء، توضيح معناها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فلما أقول معنى الآية أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة عليه أن يغسل وجهه ويده، أي حاجة توضح المعنى الظاهر، هذا اسمه إيه؟ اسمه تفسير الآية. لما أنا أجي أذكر مع الآية بقى سنن الوضوء، هذا ليس من تفسير الآية، وإنما من تكميل الصورة المتعلقة بالآية، من تكميل الصورة المتعلقة بالآية. ماشي الحال. الاستنباط هو كل يعني اساس كلمة استنباط بتدور على استخراج الشيء، كأن في معنى اعمال العقل لاستخراج معنى خفي، اعمال العقل لاستخراج معنى خفي. فالإمام الطبري قال: كل مستخرج شيئا كان مستدهرا عن العيون فهو مستنبط. كل مستخرج شيئا كان مستترا عن العيون فهو مستنبط. هكذا يقال استنبط الفقيه إذا استخرج الفقه من باطن الآية. هكذا يبقى المراد بالاستنباط ما كان وراء الأحكام الصريحة. ماشي الحال. يبقى خلاصة المقام: المعنى الظاهر تفسيره ده اسمه إيه؟ تفسير المعنى الظاهر اسمه إيه؟ تفسير. أما الاستنباط هو بيان المستفاد من المفهوم، بيان المستفاد من المفهوم. فهذا يعني خلاصة ما يقول. على سبيل المثال: استخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروف. هكون الآية دي تفسير واستنباط عشان نفرق بين كلمة تفسير. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. التفسير هو الكشف عن المعنى. فلا تخضعن بالقول يعني لا ترققن القول. لا تخضعن بالقول ده اسمه تفسير. فلا ترققن القول عند مخاطبة الرجال. فيطمع الذي في قلبه مرض، أي فيطمع من كان في قلبه فجور وريبة وحب محادثة النساء. قلنا قولا معروفا، أي قلنا قولا حسنا عفيفا لا ريبة فيه ولا لين ولا تكسر عند المخاطبة للرجال. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه التفسير. اسمه التفسير. ماشي الحال. طيب الاستنباط بقى من الآية دي، يبقى أنا وضحت المعاني ماشي على نسق الآية ووضحت المعاني، ده اسمه إيه؟ اسمه التفسير. إنما لما أنا عاوز أوصل إلى مسألة الاستنباط اسمه إعمال العقل لاستخراج معنى خفي. لما جمع أعمل عقل وأقول ربنا قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يبقى إذا اللي بيتأصى الخضوع بالقول ممكن يكون فتنة من المرأة للرجل، ممكن يكون الرجل برضو فتنة للمرأة، يبقى ده نوع من الفتنة. مين اللي بيتأثر بالفتنة؟ ربنا قال فيطمع الذي في قلبه إيه؟ مرض. يبقى اللي بيتأثر بالفتن صاحب القلب المريض، يبقى اسمه استنباط. أما صاحب القلب السليم فإنه لا يتأثر بالفتنة، لأن كتير من الناس بيخطأ في هذه الجزئية، بيحاول لما يفتتن سواء أخ أو أخت بشيء من الشهوات بيحاول يطلع نفسه بريء، إنه يقول إن ده بسبب الفتن اللي حواليه. أيوة الفتن سبب لأن تفتن صاحب القلب المريض اللي ساب قلب عرضة، أما صاحب القلب السليم فإنه لا يفتن، لا يفتن لأن قلبه سليم هوش عرضة لأن تؤثر فيه الفتن. الدليل فلا تخضعن بالقول، ما قالش فيطمع الرجال، لكن قال فيطمع الذي في قلبه، الذي في قلبه مرض. صاحب القلب السليم لا يتأثر بالخوف ولا يتأثر بالتبرج ولا يتأثر، إنما يقول إني أخاف الله رب العالمين. صاحبة القلب السليم لا تتأثر بلين القول ولا بالصورة السيئة ولا بالكلام المعسول الذي فيه فتنة، إنما لأن قلبها سليم تقول معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين. لذلك ربنا الرسول لما بين الأحوال القلوب ألف آخرها حتى تصير على قلبين، قلب أسود مربادة كالكوز مجخية، اللي هو القلب اللي سود من كثر المعاصي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. شوف البقى التانية دي، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة. استفاد، يبقى ده كله اسمه استنباط من الآية، ده كمثال يعني بارك الله فيكم، يبقى ده اسمه مثال، يبقى المشي مع نسق الآية. لو فرضوا طلبت بعد كده تفسير، معذرة يعني أنا مش عاوز التفسير يكون كوبي وبست، أو إن أنا أخد كده يعني الـ 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 الآية وانقلها نقل ترى أنا أسلوبي بأسلوبي أنا الخاص، أكتب المدلول بأسلوبي إذا كنت أعطس. إذا طلبنا استنباط مش عاوز نذكر تفسير، إنما نذكر يستفاد من الآية كذا وكذا، هي اللي احنا ذكرناها في بعض الكتاب كلام جميل فيها بقروا أشياء حلوة منها، مثلا وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفهم قديم أن من جاهل شيئا عادا، فأصبح هذا نوع من الاستنباط لأنه مش برضو بعض الأخوات كتبت أظن كتبت أن الصحابة لا يقولون ذلك، هما أهل الكفر لما قالوا في هذه الآية في مسألة الاستنباط قالوا لو كان خيرا ما سبقون إليه، قالوا والصحابة أيضا يقولون لمن اتبع لو كان خيرا ما سبقون إليه، ده كله اسمه إيه؟ استنباط. فده بالنسبة لهذا، فالجهد مشكور لكن عاوز لما نذكر استنباط نراعي المعنى اللي قلنا ده. نحن نقول لو كان خيرا سبقنا إليه الصحابة. بارك الله فيك. ماشي الآية صعبة يعني كده، الآية هنا اللي صعبة مش فهمت الاستنباط، أنهي آية مش مفهوم استنباط؟ وإذ لم يهتدوا به، طيب بسم الله، وإذ لم يهتدوا به أي الكفار لما لأنهم لم يهتدوا بكتاب الله عز وجل ادعوا عليه وقالوا هذا إفك قديم، فده ليه قالوا على القرآن إفك قديم؟ لأنهم جهلوا القرآن، لو فهموه وعرفوه عمرهم ما يقولوا كده، لأن ما يقدروا يميزوا بين كلام العرب بين كلام البشر وبين كلام ربنا. فدي يستفاد من هذا أن من جهل شيئا عاداه، لأنه جهل القرآن فعاد القرآن، لكن لو فهم القرآن لم يعاد القرآن. ده بالنسبة لهذا المعنى. أيوة ماشي. طيب ناخد بقى سريعا النشاط بتاع اليوم ان شاء الله. نشاط اليوم احنا كنا خدنا النشاط بتاع المره الماضيه في مساله ايه، في مساله مهارات الاستنباط، وهنرجع للاستنباط ده تاني، بس انا هاخد لون تاني النهارده عشان التنويع. هناخد نشاط في مهارات مقارنه دلاله الالفاظ، نشاط في مهارات المقارنه بين دلاله الالفاظ. السؤال في الآخر، كيف توثق او توثقي بين قوله تعالى من يهدي الله فهو المهتد، كيف توفق او توثقي بين قوله تعالى من يهدي الله فهو المهتد وقوله تعالى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الايه الاولى ربنا قال من يهدي، اللي ربنا بيهدي هو المهتدي، هو ربنا بيهدهوش ما هوش مهتدي. طيب النشاط الثاني الآية الثانية قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فكيف نوفق بين هذا وبين ذاك؟ من خلال فهمنا لله التوفيق ودلة الإرشاد. ماشي، بارك الله فيك. فده الجمع بين الآيتين، يبقى خدنا لون في الاستنباط ولون في الجمع إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهكذا بكده إن شاء الله نكون مسألة مهمة. توصية بكتاب تفسير يخص المعاني ولا يؤثر؟ طبعا كتب التفسير ألوان كثيرة بارك الله فيكم. المقصود بكتاب التفسير في المعنى الإجمالي للقرآن ولا في التدبر ولا في إيه؟ الأخت اللي بتسأل على ممكن توصية بكتاب تفسير أو الأخ. أحسن الله عليك يا شيخ. طيب بالنسبة لكتاب تفسير، من حيث التفسير الإجمالي لكتاب الله عز وجل، في كتاب أنا بص بيه اسمه المعين على تدبر الكتاب المبين، مؤلفه اسمه مجد مكي، مجد أحمد مكي، اسمه كده مجد حاجة كده مكي، المعين على تدبر الكتاب المبين. ده من حيث المعنى الإجمالي للقرآن، إنه بيختار الألفاظ اختيار دقيق جدا، لأنه راجل بتاع لغة وبلاغة، ماشي الحال؟ فبيختار ده معنى كل آية مفسرها في سطر واحد، بس الاختيار دقيق، اختيار المعنى دقيق جدا. يعني مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، لو رحت عند كتاب التفسير الميسر هنلاقيه كاتب ايه؟ ذلك القرآن او ذلك الكتاب لا شك العظيم لا شك فيه. كتاب تاني ذلك القرآن لا شك فيه. هنا كتاب بتاع المعين ام قيل ذلك الكتاب الكامل لا شك فيه. ده اختيار ادق، اختيار باللفظة. ليه؟ لان الكتاب زي ما شرحنا مع ذلك، اللي دارس بقى لغة يعرف ان هو لما جاب قال الاستغراق مع الكتاب، يعني هذا الذي يستحق ان يوصف بانه كتاب لانه كامل، فلذلك كان التعبير الدقيق ان نقول ذلك الكتاب الكامل. فده في اختيار دقيق للالفاظ، اللي دارس لغة وتفسير مطول هيعرف ان الاختصار ده مفيد جدا. فده من حيث الوقوف على ذلك. اما من احب ان يعرف بقى الاعراب او ما شابه، فده هنتكلم عنده ان شاء الله في مسألة. وطبعا من الكتب المهتمة ده كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، مهتم بالبلاغة واللغويات في القرآن. ده بالنسبة لهذا. ولو ما قدرتوش توصلوا كتاب موجود بي دي اف، ولو ما قدرتوش ان شاء الله انا هديلي الشيخ احمد يرفعه لكم ان شاء الله، اللي عاوز يقرأ فيه. لو ما قدرتوش توصلوا له انا مرفعه لكم المعين على تدبر كتاب المبين، اذا كان موجود خلاص. بارك الله فيك. التدبر في برنامج، في كتاب عامله مركز دراسات قرآنية، كتاب اسمه القرآن تدبر وعمل، ميزة هذا الكتاب ان هو ان المواقف التدبرية كلها من كتب التفسير، يعني ما هوش جايبين كلام من عندهم، انما جايبين المواقف التدبرية من كتب التفسير نفسه، ومعمول له برنامج ظريف جدا على الجوالات الاندرويد، معمول له برنامج ظريف اسمه هتجيبه من على المتجر اسمه القرآن تدبر وعمل، في بيان للغريب يعني كتاب اللي على المتجر احسن من الكتاب المطبوع من حيث انه ربطه بكتب تفسير وجايب المواقف التدبرية والعمل اليومي، وكذلك جايب الغريب والمعاني الغريبة شرحها. فده بالنسبة لمسألة التدبر ان شاء الله. فهذا خلاصة يعني الشيخ تطبيق اسم القرآن تدبر وعمل، القرآن نفس اسم الكتاب القرآن تدبر وعمل، هما لهم موقع على الانترنت بنفس الاسم. ماشي، فينا مش عارف ده الكلام يقرأ تكلمها رجل على فيس على انه شيخ في قناة عاوزها معدة في القناة معاهم، وانها طبعا مثال السؤال اللي جاي في مسألة الاخت اللي بتقول بتقرأ يعني في مسألة تواصل على مسألة القناة، لكن بدأ يقول لها كلمة زي مش عارف جميلتنا وباقي الكلام رسمي. فطبعا عدم التحفظ في الكلام ده في إشكالية، أنا عايز أدي الأخوات ضابط في مسألة إذا اضطرت للتعامل مع أحد معنا رجال غير محارم أو العكس بالنسبة للإخوة، إن الأصل للتعامل ما يوصلش إلى درجة وجود الألفة، التعامل لا يصل إلى درجة وجود الألفة، لأنه إذا وجدت الألفة رفعت الكلفة ثم حدثت الكارثة. يعني ما يوصلش الكلام في أثناء إذا احتاج للكلام، الكلام يكون في حدود المباح في حدود الحلال، لكن لا يصل كثرة الكلام أو سواء تعليقات على النت سواء كلام سواء كذا ما يصلش إلى درجة حدوث الألفة، الألفة بين الأخ والأخت أو العكس، لدرجة أن يتساهلوا مع بعض في الكلام فترفع منهم الكلفة فيحدث بعد ذلك الخطأ. فهذا يعني الضابط اللي احنا بنراعيه، يبقى الكلام في حدود بحيث لا يصل الامر الى وجود الالفة في اثناء الكلام. ده بالنسبة للايه للضوابط. وانا انصح طالما ان الكلام مش منضبط كده البعد بالبعد عن هذا الوضع، انصح بالبعد عن هذا. الصوت راح. طيب اي لو في اي اسئلة تانية ممكن تكتب ان شاء الله، ممكن تكتب ان شاء الله على صفحة التواصل، لو في اي اسئلة تانية هيكون لنا ان شاء الله. وحتى لو في اسئلة خارج الاطار احنا ان شاء الله كل يوم احد على غرفة الهداية هيكون لنا الساعة 8:30، كل يوم احد الساعة 8:30 لقاء اسمه لقاء الفتاوى، لقاء الفتاوى دولت يعني اي فتوى تخص يعني سواء كان تفسير او فقه او اي شيء ان شاء الله نجيب عنها. واللقاء باختصار هيكون عبارة عن ان احنا ناخد ربع ساعة او تلت ساعة في اول اللقاء، هناخد اهم الاسئلة الفقهية التي نحتاج اليها على ابواب الفقه، الغرض منها الجانب التطبيقي المعايشة للشريعة الاسلامية. فهنجيب اهم الاسئلة العملية اللي بتستفاد بها الانسان عملي في تطبيق احكام الشرع في العبادات او المعاملات. هنبدأ من اول كتاب الطهارة واحنا ماشيين، وبعد كده هيبقى استقبال اسئلة في شتى انواع المجالات، اللي عاوز يسأل في اي سؤال تفضل يسأل في ذلك الوقت. فاحنا دلوقتي اللي يبقى عندنا ممكن نستقبل اسئلة في صورتين على صفحة التواصل ونجيب عليها، او يوم الاحد الساعة 8:30 على موقع الطريق الى الله على الفيس، على موقعه على الفيس وعلى الغرفة بس مباشر، هنجاوب على الاسئلة في الحال ان شاء الله. ما هيبدأ من الاحد القادم كل يوم احد ان شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا وبالتوفيق والسداد إن شاء الله. السلام عليكم.